الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية وقبل التعرض المباشر لجواب السؤالين المطروحين في نهاية البحث السابق، لا بد من الإشارة إلى أنه وردت روايات ووقع الكلام فيها بين المحققين فيما يرتبط بمستلزمات التقية على مستوى بيان أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم. وخلاصة محل البحث أن التقية هل تستدعي خصوص بيان ما يوافقهم في متبنيات سلطتهم وأقوال فقهائهم ومشارب جماعتهم، أم أنها لا تستدعي ذلك دائما بالضرورة، بل يكفي أن يكون أهل الحق لا يعرفون بقول واحد في المسائل الفقهية، ولو لم يكن أحد الأقوال المختلفة موافقا لهم. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا البحث قبل ذكر الوثائق والتعرض للأدلة في هذا المجال، فإن من الواضح لمن أطل على تاريخ أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وشيعتهم أن عمدة الاتقاء هي من السلطة الحاكمة، لأن الاتقاء بحسب السير التاريخي لم يكن خوفا على جاه أو سمعة للإمام أو شيعته، بل إنما كان في عمدته وأساسه الخوف من قبل الإمام على شيعته في الغالب وعلى نفسه في بعض الأحيان من أن يكونوا موردا لتنكيل السلطة الحاكمة سجنا وطردا وتضييقا في المعيشة ومنعا للعطاء إلى ما هنالك من أساليبهم. ومن هنا فإنه وإن أمكن طرح المواكبة الاجتماعية لمجتمعاتهم بمعزل عن الخوف من سلطاتهم، إلا أنه يبقى أمرا ثانويا ونادرا بالقياس إلى هذا الأمر الأول. نعم، ربما أشار بعض المحققين إلى أن باب التقية عندهم صلوات الله وسلامه عليهم كان واسعا، بحيث عمم الأمر إلى اتقائهم حتى من بعض شيعتهم الذين كان لهم حال انحراف قبل استقامتهم بلحاظ رواسبهم التي حملوها معهم في أفكارهم وأعمالهم وعقائدهم. أو الاتقاء من بعض مذايع الشيعة ممن لا يحفظون الأسرار على وجهها، أو من جهة نفوذ بعض أتباع القوم فيما كان يلقيه الأئمة في مجالسهم ومساجدهم كما في عصر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي انبثق معظم التراث عنه منه وانتشر عنه. هذه الأسباب وأسباب أخرى قد تذكر في هذا المجال، ويمكن للمتتبع الحصول على وثائق تدل عليها كروايات حفظ سرهم صلوات الله وسلامه عليه، أو أن أمرهم صعب مستصح، أو الروايات الآمرة لبعض الرواة بعدم الإذاعة. إلى هنالك مما يطول الحديث فيه ولا مجال للإطالة فيه هنا، وهو كثير في التراث وفي أمهات مصادرنا كالكافي فضلا عن غيره، إلا أنك خبير أن هذا لا يدخل في التقية بالمعنى الاصطلاحي إن اقتصر عليه، بمعنى أن كون بعض الرواة يحملون رواسب مذاهبهم السابقة وبعضهم تحولوا فصاروا أجلاء في طائفتنا، أو وجود من يذيع أو لا يستطيع حفظ السر أو إلى ما هنالك، لا تشكل في حد نفسها سببا مستقلا للاتقاء لولا وجود السلطة التي ترتب الآثار على ذلك، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الآراء العقدية والفقهية للقوم لم تكن رأيا واحدا، وكانت المدارس الفقهية عندهم وهي مد النظر بالدرجة الأولى في هذه الأبحاث كثيرة جدا، إلى حد كاد أن يصبح كل بلد من بلاد الإسلام له فقيهه وله مدرسته، وهذا قبل أن تحصر المذاهب في الأربعات في القرن الرابع، إذ تكثرت حتى أن بعضهم ربما أنهاها إلى 100 أو ما يقارب ذلك. وعلى هذا الأساس فإن الاتقاء بالمعنى الحقيقي لا يكون إلا بالاتقاء من السلطة الحاكمة، وإذا كان الأمر كذلك، طبعا بين قوسين الكلام في هذه الأمور ليس حديا رياضيا، يعني قد تجد بلد يعيش فيه الإمام مثلا أو بعض كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام، وتكون في ذلك الوقت تكون هذه البلدة محكومة لرأي فقيه واحد من فقهائهم، لكن هذا وحده في تقديرنا أيضا مع هذا الفرض لا يستدعي بالضرورة التقية بمعنى موافقة هذا الفقيه، مع إقرار القوم عملا لفقهائهم بالتعدد وتعدد الآراء. نعم، إذا تحول الرأي إلى رأي رسمي للسلطة بحيث ذادت عنه وتبنته وأخذت الناس به خصوصا في الأحكام الاجتماعية العامة، عبادية كانت ذات الطبع الاجتماعي أو معاملاتية، فإن الأمر حينئذ يدخل في إطار التقية، وقد يدخل بالنسبة لغير إمام الشيعة وغير الشيعة كما يدخل فيه الشيعة وإمامهم. إذ تبني رأي مقابل، والحال هذا يعد تبنيا لمنهج في مقابل منهج السلطة الحاكمة الدكتاتورية، وهذا واضح. هنا ما ينبغي قوله هو أنه بمعزل عن هذا الظرف الاستثنائي الحدي إن صح التعبير، وأن السلطة تبنت منظومة كاملة في العقائد، منظومة كاملة في الأحكام الفقهية بحيث لا تسمح لأحد بأن يشذ عنها، هذه حالة نادرة يا أخوان في غير مسائل حساسة واستثنائية مثل مسألة خلق القرآن في وقتها أو ما نظرها، مما كان الناس يكفرون على أساسه. بشكل عام التعددية الفقهية مطروحة وبشكل واسع، والسلطة أساسا ليست معنية كثيرا بتبني رأي بالخصوص إلا إذا أرادت رفعة فقيه رفعة لنفسها، كما هو الحال في زمن هارون وتبني مدرسة أبي حنيفة عبر تلامذته أبي يوسف وغيره. وإلا فإن السلطة بشكل عام لم تكن لتتبنى مدرسة من المدارس ابتداء عن قناعة فكرية مثلا على غيرها، أعني الفقهية منها بشكل أساسي، على أن الفقهاء لم يكونوا بشكل واضح أبواق السلطة الزمنية في أزمانهم أو كثير منهم، فإن مسائل أبي حنيفة مع الدولة في عصره معروفة، حيث كان من دعاة الخروج على السلطان وأيد ثورة زيد الشهيد رضوان الله عليه، وإنما انتشر مذهبه بعد وفاته والتنكيل به وحبسه عندما آل الأمر إلى هارون، وتصدى تلميذه المبرز أبو يوسف للقضاء الأعظم في دولته. فإذا كان الأمر كذلك، أريد أن أصل إلى بيت القصيد، فإن التقية من قبل أئمة الشيعة لأنفسهم وشيعتهم لا تقتضي بالضرورة دائما أن يكون مورد التقية موافقا بشكل مباشر لمذهب من المذاهب. قد يضطر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بعض الظروف أن يفتي بما تبنته السلطة وجعلته شعارا لا تسمح لأحد بالخروج عنه، أو بات موقفا رسميا لقضاء السلطة، وهذا كثير ليس بقليل. بل يكفي في كثير من الحالات أن يتوزع الشيعة في أقوالهم وآرائهم إلى أكثر من قول، حتى لا يعرفوا بقول واحد فينسبوا إلى جعفر بن محمد عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، فيؤخذوا كما هو مضمون بعض الأحاديث الشريفة. وعلى هذا وجدنا صدور جملة من الأحاديث في هذا المجال، وما نريد قوله هنا إن المتتبع للتراث الواصل عن أئمتنا عليهم السلام في هذا المجال ليس على وزان واحد، ففيه الأحاديث المطابقة لبعض المذاهب، وفيه الأحاديث التي تشبه في الاستدلال بعضا مما يستدلون به ويبنون عليه، وإن كان الرأي والمضمون يوافق الحق، طريقة الوصول إليه طريقتهم. ويوجد ما يكون من قبيل الكنايات والتورية والمعاريض في الكلام، وهذا أيضا كثير، وتذكرون جميعا قضية الركعة الموصولة والمفصولة في صحيحة الاستصحاب، ولها نظائر كثيرة، ووردت روايات أيضا كثيرة على هذا الأساس، وأن كلامنا يحمل على 70 وجها، فما الداعي للإمام عليه السلام أن يتكلم بطريقة رمزية لو كانت الظروف عادية وطبيعية، وأساس وظيفته نشر الدين وإيصاله من أيسر طريق إلى الناس لأخذهم به فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فلولا الظروف الاستثنائية لما كان هنالك معنى لشيوع هذه الظاهرة وهذه الأساليب. وقد يكتفي الإمام في إعطاء شيعته وأصحابه أكثر من رأي، كجملة من الروايات، وبعضها وارد عن زرارة بسند معتبر أنه سأله فأجابه بجواب، ثم دخل آخر فسأل فأجابه بجواب آخر، وثالث فأجاب بجواب ثالث، فسئل الإمام عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فقال أنا خالفت بينهم لكي لا يعرفوا بقول واحد، وإن كان واحد من هذه الأقوال هو الموافق للحق، أو أبرزت الوظيفة التخييرية على أساس أنها وظيفة تعيينية هنا أو هناك. ولذا فإن الرأي الصائب في هذا المجال هو أن التقية لا تستدعي دائما ما دام أساسها من السلطة الحاكمة أن يكون ما يصدر تقيتان موافقا لمذهب من مذاهبهم أو لقول من أقوال فقهائهم، بل يكفي أن يراعى جانب التقية بما يشبعه، إما بالموافقة حيث يقتضي الأمر ذلك، أو بالتخالف فيما بينهم حتى لا يعرفوا بقول واحد فينسبوا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا مش النسبة إلى الإمام بمعنى
نسبة التلمذ عند الإمام، وإلا القاصي والذاني كانوا يدرسون عند الإمام. المقصود نسبة إليه على أساس أنه إمام مفترض الطاعة على قاعدة يبني عليها شيعته، هذا المقصود. وإلا عندما كان يحضر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله فوق 1000، الوشاء وحده أدرك 900 شيخ في زمن الإمام الكاظم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. أفكان هذا بعيدا عن مرأة ومسمع السلطة آنذاك؟ وقد كانت المدينة أساس النظر وجعل من فيها من العلماء والفقهاء، وعلى رأسهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحت المجهر إن صح التعبير. فالمقصود أن لا يعرفوا بدينونتهم للإمام بالإمامة المفترضة الطاعة التي تمثل خروجا على السلطة، وإلا فلا شأن للسلطة كثيرا في انشغال الفقهاء في فقههم ما لم يشكل ذلك تهديدا لهم في حكمهم كما هو واضح. جيد، هذا الأمر جلي بوضوح، ولا نستطيع فعلا في هذه الدراسة لا نستطيع أن نصنف النسب المئوية للأحاديث التي صدرت موافقة لفقهائهم، والأحاديث التي صدرت طبقا لاستدلالاتهم ونهجهم في التفكير، والأحاديث التي صدرت غير موافقة لأحد من مدارسهم إن أمكن ذلك أساسا، لأن كثير من مدارسهم انقرضت بعد حصر المذاهب. بقي جملة آراء، لكن كثير من المدارس الآن تجمع آراءها من بطون موسوعات والكتب حتى يعاد صياغة مدرستها كالنخعي وغيره. أقول لا نستطيع أيضا أن نصنف الأحاديث التي فيها التورية والمعاريض والحمل على أكثر من وجه أو وجوه متعددة، لكن كل هذا إجمالا موجود فيما بين الأحاديث بشكل واضح. هذا في الجانب الكبرى، ومع وجود دليل طبيعة الأشياء كما يمكن أن نسميه الذي تحدثت عنه الآن، مضافا إليه تعزيز هذا بروايات عديدة فيها المعتبر وغيره، مما يدل على أن أحد أساليب التقية كان المخالفة فيما بينهم في الآراء، ولو لم يوافقوا في رأي من آرائهم رأي مدرسة فقهية عند العامة، مع هذا وجدنا خلافا غريبا بين المحققين بدأت طلائعه قديما بين الشيخ الطوسي من جهة والمحقق الحلي في المعارج من جهة أخرى، حيث جعل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه موافقة الحديث للعامة دليل صدوره فقية في باب التعارض، وهو مضمون روايات الترجيح كما هو معلوم، وهو أبرز المرجحات بعد الموافقة للكتاب، وناقش في هذا المحقق صاحب المعارج في المعارج بما ربما نتعرض له، لكنني وجدت أن الخلاف قد احتدم بين متأخري المتأخرين أكثر فأكثر، عندما اختار صاحب الحدائق رضوان الله عليه في المقدمة الأولى من مقدمات حدائقه والتبس الأمر فنيا على الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه عندما عدها المقدمة الثانية، وهو على حق في التصنيف، لكن خلاف الواقع، حيث أفاد الشيخ بأن صاحب الحدائق عقد المقدمة الأولى لبيان قطعية رواياتنا، وعقد المقدمة الثانية لبيان أن الاختلاف في الحديث تقية لا يلزم منه موافقة أحد مذاهبهم. هذا ترتيب فني صناعي، يعني لما افترض طبقا لزعمه رضوان الله عليه أن جميع أحاديثنا أو خصوص الكتب الأربعة منها، طبعا هو يعمم لغير الكتب الأربعة، صحيحة أو قطعية، فهي صادرة إلا الشاذ النادر، فكثرة الاختلاف فيما بينها الموجودة تعود إلى الاختلاف في أحاديث صادرة عنهم، لأنه افترضها صادرة وجدانا أو ما في حكمه. فمن الطبيعي جدا حينئذ أن يجد لها محامل، وإلا فإن الأئمة لعصمتهم لا يقولون مختلفا متناقضا. من هنا ذهب رضوان الله عليه إلى أن المخالفة بين الأحاديث تقية لا تعني الموافقة لآرائهم، بل ربما ظهر منه أن معظم حالات التقية في الأحاديث هي المخالفة في الآراء من دون لزوم الموافقة في أحدها لهم، ما استوجب تصديا من الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف مهجنا لهذه المقالة بدعوى أن التقية تستدعي في الغالب أن يصدر ما يصدر موافقا للقول، وإلا فإن مجرد المخالفة بينهم في الآراء فإنها لا تكفي لإشباع ما تقتضيه ظروف التقية. وفي مقابل الرأيين، رأي انتهى إليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وبالغ في تشييده بعض أعلام العصر، السيد السيستاني حفظه الله، زاعمين أن معظم ما صدر عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تقية فإنه قد صدر موافقا للحق ولكن بأسلوب غير مباشر، بأساليب التورية والكنايات والحديث بلغة يفهمها مخاطبها من أصحابهم العارفين بطريقة كلامهم ولحن خطابهم. فأنكر كثرة في الأحاديث الصادرة على أساس المخالفة في الآراء، وأنكرا كذلك كثرة الأحاديث الصادرة التي توافق مذهبا من مذاهبه. ثم تنزل سيد السيستاني حفظه الله إلى القول بأننا حتى لو سلمنا كثرة ما صدر منهم تنزلا موافقا لهم لفقهائهم ومدارسهم أو للمخالفة بين أتباع أهل الحق بما لا يكون هو الحق، حتى لو سلمنا ذلك كله فإننا ننكر بقاءها في أحاديثنا وتراثنا لعدم وجود المبرر الشرعي والقانوني الذي يستدعي من أصحاب الأئمة العارفين بسقم هذه الأحاديث وأنها لم تصدر لبيان الحق لتدوينها في كتبهم ونقلها ونشرها. غدا إن شاء الله نتعرض لمقالة صاحب الحدائق وما استشهد به عليه، ونعقب إن شاء الله بمناقشات الشيخ. لا نخوض كثيرا في الكلام بين الشيخ الطوسي والمحقق، نشير إشارة إن شاء الله في الأثناء، لننتهي إلى من توسع في هذا الأمر وهو السيد حفظه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.